الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 300 من سنن أبي داود وهو 3 من كتاب اللباس. قال رحمه الله: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا المغيرة بن زياد قال أخبرنا عبد الله أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: رأيت ابن عمر في السوق رضي الله عنه اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية ناولني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالصية مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. خرجه ابن ماجه بنحوه وعند أحمد. يعني يدل على الشيء اليسير المغمور الذي يكون في جملة الثوب. قال النووي: أي جعل لها كفة بضم الكاف، هو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. قال: وأما إخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما، وهذا كذا الحكم عند الشافعي وغيره، أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرب بالحرير جاز ما لم يزد على 4 أصابع، فإن زاد فهو حرام لحديث عمر، يعني ما مر في باب ما جاء في لبس الحرير عن أبي عثمان النهدي قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد. قال الشارح: في هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم. هذه من زلقات بعض المصنفين والمؤلفين، وإنما تكون البركة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. التبرك بالذوات لا يجوز إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البركة وطلب البركة بما هو مبارك من قراءة القرآن والمحافظة على طاعة الرحمن والحج إلى بيت الله الحرام والبكور لقضاء الحاجات ونحو ذلك وهكذا الدعوات، فهذه أمور مباركة وتنال بها بركة بإذن الله عز وجل. أما التبرك بذوات الصالحين فهي بدعة منكرة خاصة بذات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد علمت بركتها ويقنت، والصحابة لم يتبركوا بآثار أبي بكر ولا بآثار عمر ولا بآثار عثمان ولا بآثار علي ولا بآثار غيرهم من الصالحين. فانتبه لهذا المزلق الذي وقع فيه الكثير من المتأخرين، صلى الله السلام والعافية. قال أبو السند المتصل: حتى أنك تجد بعضهم يتبرك بأحجار الكعبة، البركة في الطواف بها، فهو يتبرك بأحجارها يتمسح بأحجارها. حتى ما يتعلق بتقبيل الحجر إنما هو طاعة لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بأنه يتمسح لطلب البركة، وهكذا ما يفعلونه في مقام إبراهيم وفي غير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن نفيل قال أخبرنا الزهير قال أخبرنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. خرجه أحمد. سدى وستى، وهو خلاف اللحمة وهي التي تنسج من العرض، وذلك من الطول. الحاصل أنه إذا كان السدى من الحرير واللحمة من غيره كالقطن والصوف فلا بأس، لأن تمام الثوب لا يكون إلا بلحمته. قال رحمه الله: باب في لبس الحرير لعذر، أي في جواز ذلك، لكن هذا الحديث ضعيف كما ترى الذي مضى معنا في خصيب بن عين ضعيف، وروايته عن عكرمة فيها كلام أيضا. قال رحمه الله: فصي بن عبد الرحمن، أنا قلت بن عين، فصي بن عبد الرحمن. قال: وبالسند المتصل حدثنا النفيلي شيخ البخاري عبد الله بن محمد قال: أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن سعد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص وفي نسخة قميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. يعني استدل به على الجواز للحاجة للعلاج أو لكثرة القمل إذا كانت في الجسم تؤذيه. قال رحمه الله: باب في الحرير للنساء جائز سواء لحاجة أو لغير حاجة. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد. والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث أبي موسى قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير الذهب على ذكور أمتي وحل لإناثهم. أو في الباب. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن عثمان وكثير من عبيد الحمصيان قال: أخبرنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء قال: والسيراء المضلع بالقز يعني بالحرير. خرجه البخاري وهو عند النسائي بن ماجه. القز نسبة إلى الدودة التي تصنع الحرير، فهو دودة تكون في شجرة وتجمع شيئا وما يخرج منها يصير حريرا خالصا. قال أبو السند المتصل حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال: أخبرنا مسعر عن عبد الملك بن ميسر عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: كنا ننزعه من الغلمان ونتركه على الجواري. قال مسعر: فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه. هذا الذي ذهب إليه هو الصحيح، أن الحرير حرام على الذكور إلا لحاجة، حلال للإناث سواء كان الذكور صغارا أم كبارا مع اختلاف أهل العلم في ذلك. قال: في لبس الحبرة وذن عنب بر اليمان. قال: الهروي موشية مخططة لونها أخضر لأنها لباس أهل الجنة. قال ابن بطال: هي من برود اليمن تصنع من قطن وكانت أشراف الثياب عندهم. قال قرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أن تزين، والتحبير التزيين والتحسين. قال أبو السند المتصل حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال: أخبرنا همام عن قتادة قال: قلنا لأنس يعني بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة، متفق عليه. خرجه الترمذي والنسائي أحمد. القول بأنه اللباس الأخضر يحتاج إلى دليل. قد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردا أخضر، لكن تفسير الحبرة بأنه اللباس الأخضر يحتاج إلى دليل. قال: باب في البياض. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض، وفي نسخة البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الأثمد يجل البصر وينبت الشعر. خرجه الترمذي والنسائي مختصرا وهو عند ابن ماجه وأحمد. الحديث يدل على استحباب لبس البيض من الثياب وتكفين الموتى بها، مع جواز لبس غيرها سواء للأموات أو للأحياء، وذلك أن الثوب الأبيض ناصع، وإذا وقع فيه الأذى ظهر، فيعالجه صاحبه بالغسل بخلاف الثوب الأسود، قد يجمع ما شاء الله من القاذورات ولا تظهر فيه، ومن الزيوت ولا تظهر فيه. ولذلك جاء في الحديث اغسلني من الخطايا كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس، أو نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض إذا نقي من الدنس هذا كالجديد. ولذلك يفسر بعضهم طالب العلم يضرب له مثلا بالثوب الأبيض، أي خطأ يظهر، بخلاف العامي ربما كان شأنه كالثوب الأسود، أخطاء كثيرة ولا ترى. حتى عند الناس يرونه على الخطأ ما ينكرون عليه، وطالب العلم إذا وقع في الخطأ، مع أن الخطأ لا يجوز لا لطالب العلم ولا لغيره، وإذا بهم يحملون الدعوة خطأه، ويحملون جميع المستقيمين خطأه، وربما أبغضوا الدين بسببه. لذلك ينبغي العناية بالبياض حسا ومعنى، انتبه لثوبك الأبيض حسا، احتاج إلى غسل ونظافة لأن القدر يظهر فيه، وانتبه لثوبك الأبيض الذي هو الدين بالعناية به وغسله بالتوبة والإنابة والاستغفار. وما يدل على أن الدين والأفعال الطيبة تسمى بالثوب ما جاء عن لبيد رضي الله عنه: وإني بحمد الله لا ثوب لفاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا يجره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفيه استحباب استخدام الكحل لا سيما الإثمد لما فيه من الحرارة التي تؤدي إلى صفاء العين وإلى إنبات الشعر المحيط بالعين. وهناك كحل عادي وهو ما يأتي من بعض أنواع الكحل بارد على العين، أما الإثمد الأكثر منه قد يؤدي إلى الالتهاب وربما يؤدي إلى العمى، فلا بد من الاقتصاد في كل ما يفعله الإنسان. قال: لا في غسل الثوب وفي الخلقان، في نسخة باب في الخلقان وفي غسل الثوب أو الخلقان، جمع خلق بفتحتين ثوب خلق أي بالي. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا النفيلي قال أخبرنا مسكين عن الأوزاعي حاوى أخبرنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ خرجه النسائي مختصرا وعند أحمد. في الحديث استحباب تنظيف شعر الرأس بالغسل والترجيل بالزيت ونحو ذلك، وفيه طلب النظافة من الأوساخ الظاهرة على الثوب والبدن. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه، وفيه الأمر بغسل الثوب ولو بماء فقط. كذا قال العلامة العزيزي في السراج المنير، فهذا الشارح. نعم، إذا لم يوجد الغسيل ويوجد الصابون يغسل الإنسان بالماء، يزيل منه ما فيه من الوسخ لو لم يكن إلا الظاهر. وفي الزمن الماضي ما كانت هناك صابين من هذا الصابون الموجود، إنما كان الناس يغسلون ببعض الأشجار تزيل الزيوت وتنظف الأثواب وتلينها. قال أبو سند المتصل: حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال من أي المال؟ قال قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. يعني مثل هذا ينبغي أن يكون عليه من أحسن الثياب، لكنه رضي بهذا الثوب الدون. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. خرجه النسائي وأحمد. يعني أظهر الخير عليك، هذا من شكر الله عز وجل. وأما بنعمة ربك فحدث. إنما المذموم أن الإنسان يتعالى بثيابه ويفتخر على غيره، أما إذا كان يلبس الحسن من الثياب تجملا فإن الله جميل يحب الجمال. وفي الحديث قال رجل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس هذا من الكبر. قال باب في المصبوغ بالصفرة. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له لما تصبغ بالصفرة؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. أخرجه البخاري بنحوه ومسلم بنحوه، أخرجه النسائي وأحمد ومالك بنحوه، كلهم أخرجوه بنحوه. قال المنذري واختلف الناس في ذلك، فقال بعضهم أراد الخضاب للحيته في الصفرة، وقال آخرون أراد كان يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا انتهى. قال الشوكاني في النيل ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي انتهى. والزيادة التي أشار إليها هي قوله وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته، وهذه الزيادة ليست في رواية الشيخين. قال فتح الودود الظاهر أن المراد يصبغ بها الشعر، وأما الثياب فذكر بصبغها فيما بعد، ولعله كان يصبغ بالورس فقد جاء ذلك، وجاء أنه لبس ملحفة ورسية. رواه ابن سعد ولا ينافي نهي التزعفر، وجاء أن الملائكة لا تحضر جنازة المتضمخ والزعفران، لكن يشكل عليه ما جاء أنه يصبغ بالورس والزعفران ثيابه حتى عمامته. وفي المواهب جاء ذلك من حديث زيد بن أسلم وأم سلمة وابن عمر، وجيب لعله يصبغ بالزعفران بعض الثياب والنهي عن استيعاب الثوب بالصبغ، كذا ذكر في حاشية المواهب. وأجاب ابن بطال وابن التيم بأن النهي عن التزعفر مخصوص بالجسد، ومحمول على الكراهة لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها دون التحريم. حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة أي زعفران كما في رواية، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره بغسلها. قال باب في الخضرة يعني اللباس الخضراء. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن إياد قال أخبرنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين، خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه وأحمد، خرجه الترمذي والنسائي وأحمد. قيل مصبوغين بنور الخضرة، وهي أكثر لباس أهل الجنة كما ورد به الأخبار، فقد قال عليهم ثياب عاليهم ثياب سندس خضرا، وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين، والظاهر أنهما كان أخضرين بحتين. وقال القاري يحتمل أنهما كان مخطوطين بخطوط خضر، لأن البرود تكون غالبا ذوات الخطوط. قال رحمه الله باب في الحمرة يعني لبس الأحمر. ستجد أنهم اختلفوا فيه، فمنهم من نهى عنه ومنهم من أجازه ومنهم من فصل. قال رحمه الله بسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا هشام بن الغاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثانية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته قال أفلك سوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء، خرجه النسائي وأحمد. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عمرو بن عثمان الرايطة، ويقال الرايطة كل ثوب رقيق لين. قال بسند متصل: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال أخبرنا الوليد قال قال هشام يعني ابن الغاز المضرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبيد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو علي اللؤلؤي أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد، فقال: ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته. قال: أفلك سوته بعض أهلك؟ قال أبو داود: رواه ثور عن خالد فقال: مورد، وفي نسخة مورود وطاووس قال: معصفر. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن حزابة قال أخبرنا إسحاق عن ابن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي. وفي إسناده أبو يحيى القتات ضعيف. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد عن ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة الرافع بن خديج قال خرج رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها، فيه مجهول، خرجه أحمد. في الرجل المبهم هذا من القسم الضعيف، فإلى الآن لم يثبت شيء في النهي عن الأحمر، بل سيأتي جواز الأحمر. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا ابن عوف الطائي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف الطائي وقرأته في أصل إسماعيل قال: حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبح، وفي نسخة الأبلج وفي نسخة الأبح والأبج السليحي عن حديث حبيب بن عبيد عن حديث الأبح أن امرأة بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ونحن نصبغ ثيابا لنا بمغرة، فبينما نحن كذلك بمغرة المغرة طين أحمر، فبينما نحن كذلك طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى المغرة رجع، فلما رأى ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت وفي نسخة وأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع فلم يرى شيئا دخل. محمد بن إسماعيل لم يسمع من أبي شيئا. إذا الحديث ضعيف، كل الأحاديث في النهي عن الأحمر إلى الآن ضعيفة. وابن القيم فصل يقول: إذا كان الأحمر مخلوط بغيره فهو جائز، أما أحمر صرف فلا يجوز. والذي يظهر الجواز لما يأتي من حديث البراء وحديث أبي جحيفة. قال باب في الرخصة في ذلك أي في الحمرة. السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، اتفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد بنحوه. بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد، وفي نسخة رداء أحمر عليه وعلي أمامه يعبر عنه، أخرجه أحمد. قال النووي: الحلة هي ثوبان إزار ورداء. قال: أن اللغة لا تكون إلا ثوبين، سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر، وقيل لا تكون الحلة إلا الثوب الجديد الذي يحل من طيه، انتهى. قال الحافظ ابن القيم: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط، وإنما وقعت شبهة من لفظ الحلة الحمراء. الله أعلم، الذي يظهر أنه لو على حمله على الأحمر البحت لا حرج منه. قال رحمه الله: باب في السواد، آخر ما يكون في الألوان نقرأه. قال: حدثنا محمد بن سند المتصل، حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا همام عن قتادة عن مطرف عن عائشة قالت: صبغت، وفي رواية صنعت، للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها، قال: وأحسبه؟ قال: وكان يعجبه الريح الطيب. وفي نسخة: الطيب، أخرجه أحمد. قد لبس النبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، لكن من حيث جواز السواد جائز، قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذنا من الألبس التي تجوز الأبيض والأحمر والأخضر والأسود والأصفر. إلى هنا بارك الله فيكم.